أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الجواب الأول عن الوجه السادس من الإشكال، تبين مما تقدم أنه ظهر أنه تام، بمعنى أن استصحاب عدم جعل الإباحة، الإشكال كان يقول أن استصحاب عدم جعل الحرمة معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة، هذا الإشكال. الجواب الأول كان يقول أن هذا الاستصحاب هو في حد نفسه لا يجري، استصحاب عدم جعل الإباحة، فلا يكون معارض لاستصحاب عدم الحرمة، عدم جعل الحرمة، فيبقى استصحاب عدم جعل الحرمة معارض لاستصحاب الحكم المجعول، استصحاب الحكم المجعول فلا يجري استصحاب في الشبهة الحكمية، لأنه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. ظن هذا الجواب تام. ليش؟ ما قلناه من أن المقصود بذلك هو أن يقين بعدم الجعل، بعدم جعل الإباحة، يختلف عن اليقين بعدم جعل الحرمة. اليقين بعدم جعل الحرمة لا يقين بماذا؟ بانتقاضه، بينما اليقين بعدم جعل الإباحة سابقا هناك يقين بانتقاضه باليقين بماذا؟ بثبوت الإباحة، بجعل الإباحة باعتبار الإمضاء، يقين أن الشارع أمضى ما عليه العقلاء وأقرهم على بنائهم على ماذا؟ على إباحة الأشياء كلها، إلا يرد من الشارع ما يدل على إلزامهم بفعل، على إلزامهم بالفعل أو إلزامهم بترك. الشارع أقرهم على ذلك، أمضى ذلك، وأمضى ذلك معناه أن الإباحة تكون حينئذ تيقن. كل الأشياء كانت شنو في صدر الشريعة؟ مباحة، كل الأشياء كانت مباحة، والإباحة إباحة واقعية ليست ماذا؟ ظاهرية. فبناء على هذا حينئذ لا يمكن إجراء استصحاب عدم جعل الإباحة، لأن اليقين بعدم الجعل انتقض اليقين بماذا؟ بجعل الإباحة، انتقض اليقين بجعل الإباحة. وقلنا أن هذا الإمضاء والإقرار يفهم من 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 مما ذكرناه من أن ديدن الناس في ذاك الزمان هو البناء على الإباحة. الشارع أيضا لم يطلب من الناس أي شيء سوى ماذا؟ سوى الشهادتين، كما أن الشارع ديدن على ماذا؟ جرى على بيان الأحكام الإلزامية فقط على نحو التدريج، على نحو التدريج، و لذلك جرى المتشرع على أن الالتزام بالإباحة لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أثبات دليل على الإباحة، ما يحتاجون إلى أثبات دليل على الإباحة، بخلاف الالتزام بالوجوب أو الحرمة أو ما يشابههما من الأحكام الشرعية، فإنه بحاجة إلى إقامة دليل عليه، بينما حيث لا يكون الشيء محرم ولا مباح، هذا وحده يكفي لكون الشيء شنو؟ مباحا. هذا الظاهر أن هذا الجواب تام. نعم، أكو شيء آخر يمكن أن يورد على هذا الجواب، الجواب الأول الذي ذكر السيد القدس الله نفسه، وهذا الإشكال الآخر، الإيراد الآخر، هو أن يقال بأن الشك في بقاء الإباحة الثابتة في صدر الشريعة، مسلمنا هذا أن الإباحة كانت ثابتة في صدر الشريعة مجعولة ولو بالمعنى الذي ذكرناه، نحن نشك فيما في أن هذه الإباحة هل هي باقية بالنسبة إلى الحصة المشكوكة، بالنسبة إلى الحصة المشكوكة نتكلم عن وطأ العائض، في صلاة الشريعة كان الوطء مباحا. إجا دليل قال أن الوطء متيقن من هذا الدليل أن الوطء في أيام الحيض شنو ممنوع، ونشك في أن هذا المنع هل يشمل ما بعد النقاء وقبل الغسل أو لا. هاي الحصة المشكوكة، هاي الحصة اللي كانت ثابتة فيها في صدر الشريعة، وإنما نشك نحن في بقاء هذه الإباحة. هذه الإباحة الثابتة في صدر الشريعة هل هي باقية بالنسبة إلى الحصة المشكوكة أو أنها ارتفعت عن الحصة المشكوكة كما ارتفعت عن ماذا؟ عن الحصة الأولى اللي هي الوط قبل ماذا؟ قبل النقاء. إذن الشك في بقاء الإباحة المتيقنة في صدر الشريعة بالنسبة إلى الحصة المشكوكة، هذا الشك بناء على ما تقدم هو في الواقع يكون من قبيل الشك في النسخ، هو من قبيل الشك في النسخ. لماذا؟ لأنه بناء على ما تقدم الإباحة ثابتة في صدر الشريعة، وهي إباحة واقعية وليست إباحة ظاهرية، ثابتة للأشياء كلها، ومن جملة هذه الأشياء التي ثبتت لها الإباحة الواقعية في صدر الشريعة هو الوط بعد النقاء وقبل الغسل، كان مباحا واقعا. شكنا في بقاء هذه الإباحة أو ارتفاعها باعتبار أنها تكون احتمال أنها تكون محرمة، هذا في الحقيقة يكون من قبيل الشك في ماذا؟ في النسخ. يكون من قبيل الشك في النسخ، ما ندري أن هذه الإباحة الثابتة في صدر الشريعة لهذه الحصة من الوط هل هي باقية أو شنو؟ أو أنها نسخت بماذا؟ بالحرمة. أو أنها نسخت بماذا؟ بالحرمة، ارتفعت بالحرمة. إذا كان من قبيل الشك في النسخ، حينئذ يقال أنه بناء على مباني السيد الخوي قدس الله نفسه هو يقول أن استصحاب عدم النسخ اللي يعني استصحاب بقاء المنسوخ، الحكم اللي يحتمل كونه منسوخ، استصحاب عدم النسخ يعني بقاء الحكم المنسوخ، يعني بقاء الإباحة في محل كلامنا، أن استصحاب عدم نسخ الإباحة وبقاء الحكم المنسوخ هذا يكون معارضاً باستصحاب عدم جعل الحصة الزائدة من الحكم الذي يحتمل ماذا؟ يحتمل نسخه، معارض باستصحاب عدم جعل الحصة. هو بناء على مبنى سيد الخوي هو يقول بأنه استصحاب عدم النسخ أيضا معارض، مو فقط استصحاب الحكم المجعول يكون معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، استصحاب عدم النسخ ليعني بقاء الحكم المنسوخ أيضا معارض باستصحاب عدم الجعل الحكم، عدم جعل الحكم المحتمل نسخه، عدم جعل الحكم المحتمل نسخه في هذه الحصة الزائدة، في هذه الحصة المشكوكة، وهذان استصحابان متعارضان. أحد الاستصحابين يقول الإباحة باقية اللي هو معنى عدم النسخ، يقول الإباحة شنو؟ غير منسوخة، باقية للحصة المشكوكة، استصحاب مقابل المعارض إلى واستصحاب عدم جعل الحصة الزائدة من الإباحة، لأن أنا عندي يقين بأن ما عندي يقين بماذا؟ بجعل الإباحة، عندي شك في أن الحصة الزائدة ما هو حكمها؟ هل هو حكمها الإباحة أو حكمها التحريم؟ واضح؟ فاستصحاب عدم جعل الحكم المنسوخ جعل هاي الحصة الزائدة من الحكم، وهي ماذا؟ وهي الذي يحتمل نسخه، الأصل عدم جعلها، فيتعارض هذان ماذا؟ هذان الاستصحابان، وبذلك نصل إلى نفس النتيجة، الذي طرحت في أصل الإشكال السادس، وهو ماذا؟ وهو أن استصحاب الحكم المجعول يسلم عن المعارض. لماذا؟ لأن معارضه وهو استصحاب عدم جعل الزائد الحصة الزائدة يكون معارض باستصحاب عدم النسخ. بدل ما نقول بأن استصحاب عدم جعل الحصة الزائدة من الحكم معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة مثلا أو عدم جعل الحرمة باختلاف الأمثلة، نقول بأنه يكون معارض باستصحاب عدم النسخ. ليش؟ لأن الشك في المقام هو في الحقيقة شك في ماذا؟ في النسخ، شك في نسخ الإباحة بالحرمة. واستصحاب عدم النسخ يقول بأنه الإباحة باقية، وهذا معارض باستصحاب عدم جعل شنو؟ الإباحة في هذه الحصة زائدة، عدم جعل الإباحة في هذه الحصة، عدم جعل الإباحة في هذه الحصة. وحينئذ يتعارض هذان الأصلان، يتساقطان كما قيل في أصل الوجه السادس للإشكال، وتصل النوبة علما إلى استصحاب الحكم المجعول. هذا هو الشيء الذي يد على هذا الجواب لا ما ذكر سابقا. على كل حال، هذا الإيراد هذا الذي ذكرناه هو في الحقيقة مبني على ماذا؟ على هذا التعارض بين استصحاب عدم النسخ وبين استصحاب عدم جعل الحصة زائدة من حكم المحتمل نسخه الذي يحتمل نسخه. حينئذ يقع التعارض بينهما، من جهة استصحاب يقول إباحة باقية، من جهة استصحاب يقول عدم جعل الحصة الزائد من الإباحة، وهما أمران متعارضان. خب يتعارضان يتساقطان، حينئذ يسلم ماذا؟ يسلم استصحاب الحكم المجعول عن ماذا؟ عن المعارض. هذا كله بالنسبة إلى الجواب الأول اللي ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه. الجواب الثاني اللي ذكره، الجواب الثاني كان يقول فيه بماذا؟ بأنه لا معارضة أساسا بين الاستصحابين، ماكو مشكلة، ماكو معارضة بين الاستصحابين. شبهة في الجواب السادس أو الوجه السادس من الإشكال، قيل بأن استصحاب عدم جعل الحرمة في بعض الأمثلة أو عدم جعل الوجوه في أمثلة أخرى أو عدم جعل النجاسة في أمثلة أخرى، هذا معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة أو باستصحاب عدم جعل الطهارة مثلا إذا كان النجاسة، معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة فاستصحاب عدم جعل الحرمة اللي جعل معارضا لاستصحاب الحكم المجعول، هذا ابتلي بمعارض من سنخه وهو استصحاب عدم جعل الإباحة. يتعارضان يتساقطان فيسلم استصحاب في الشبهات الحكمية عن المعارض، فلا مانع من جريانه. سيد الخوي في الجواب الثاني يقول بأنه لا أساسا هذان الاستصحابان ليس بينهما تعارض، بل يمكن ماذا؟ الأخذ بكل منهما ولا معارضة بينهما، ماكو معارضة بينهما أصلا، بل يمكن الالتزام بمضمونهما و والتزام بعدم جعل الحرمة وعدم جعل الإباحة. غير واحد استصحاب يقول عدم جعل الحرمة التزم بمضمونه، استصحاب ثاني يقول عدم جعل الإباحة أيضا التزم بمضمونه، فالتزم بأن الشارع لم يجعل الحرمة ولم يجعل شنو؟ الإباحة. يقول أن الالتزام بمضمون هذين الاستصحابين ليس فيه محذور، ليس فيه لا معارضة بين هذين الاستصحابين. وبينا الوجه اللي ذكره لعدم المعارضة بين هذين الاستصحابين، وأن المعارضة بين الأصول لها أحدى نكتتين، إما نكتة التنافي بين مفاديهما بنحو التناقض أو التضاد، وإما من جهة أنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، وكل منهما غير متحقق في محل الكلام. لا أكو تنافي بين مفاد الاستصحابين، يعني هذا مو تضاد ولا تناقض، وإنما غاية ما يلزم ارتفاع الضدين، ماكو مشكلة في ارتفاع الضدين، عدم جعل الحرمة وعدم جعل شنو الإباحة، مو جعل الإباحة وجعل الحرمة حتى يكون تضاد ويستحيل ماذا يكون بين المفادين تهافت وتنافي، ولا أحدهما يثبت الحرمة والآخر ينفي الحرمة حتى يكون من قبيل التناقض، وإنما أحدهما ينفي الحرمة والآخر ينفي شنو جعل الإباحة، ولا يلزم من ذلك إلا ارتفاع الضدين وهذا لا محذور فيه. فإذا ماكو تنافي، النكتة الأولى غير متحققة في المقام، النكتة الثانية أيضا غير متحققة لأنه ماكو مخالفة عملية قطعية لا تلزم المخالفة العملية القطعية من جريان هذين الأصلين. ليش؟ لما قلناه نظير ما يقال في ماذا في دوران الأمر بين المحذورين، هناك شو قال بأنه ما يلزم المخالفة القطعية، لو أجريت الأصل هنا والأصل هنا لا يلزم الوقوع في المخالفة القطعية العملية. لماذا؟ لأن المكلف لا يخلو إما أن يفعل أو شنو أو يترك، ففعله فيه احتمال الموافقة للإباحة، تركه فيه احتمال الموافقة لمن للتحريم المحتمل. فإذا متى يكون مخالف عملا قطعا؟ أي عمل يقوم به ليس فيه مخالفة شنو قطعية، وإنما المخالفة دائما هي مخالفة شنو احتمالية عملية احتمالية، وليست مخالفة قطعية عملية. فإذا النقطة الثانية أيضا ما متحققة فلا مانع من جريان هذين الأصلين. هذا الجواب الثاني اعترض عليه بأنه صحيح لا تترتب المخالفة العملية القطعية على جريان الأصلين، جريان الأصلين لا تترتب عليه مخالفة قطعية من ناحية العمل، هذا صحيح. لماذا؟ لأن العمل كما ذكرنا دائما هو باحتمال موافقة وباحتمال شنو أي شيء كان العمل، سواء تمثل بالفعل أو تمثل بماذا بالترك، في احتمال موافقة دائما موجود، ماكو قطع بالمخالفة. لكن يلزم من جريان يترتب على جريان الأصلين والاستصحابين في المقام المخالفة العملية من ناحية الإفتاء، مخالفة عملية قطعية لكن مو من حيث العمل وإنما من حيث شنو الإفتاء. بناء على ماذا؟ على أن الاستصحاب كالإمارات، المجعول فيه هو ماذا؟ العلمية والطريقية، كما يعني يظهر أن السيد الخوي قدس الله نفسه يلتزم بذلك كما صرح به في مواضع من تقريرات بحثه، صرح بذلك يقول أن الـ أن الـ أن الـ أن الاستصحاب كالإمارات، إمارة، ومعنى أنه إمارة يعني أن المجعول فيه شنو بناء على رأيه تبعا لأستاذه أن المجعول فيه هو الطريقية وشنو والعلمية، والاستصحاب إمارة حينئذ حال حال سائر الإمارات. ولذا يقوم مقام القطع الموضوعي، كما أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الاستصحاب أيضا يقوم مقام القطع شنو الموضوعي. بناء على هذا المبنى حينئذ يجي الاعتراض، اعتراض يقول أنه بناء على هذا المبنى لابد أن نلتزم بجواز الإفتاء بمضمون الاستصحاب واقعا كما يجوز الإفتاء بمضمون الإمارة واقعا، لأن هذا من نتائج قيام الإمارة مقام القطع شنو الموضوعي، نتائج قيام الإمارة مقام القطع شنو الموضوعي، الإفتاء بما تعلم أنه من الشارع. الإمارة تقوم مقام ماذا؟ هذا العلم الذي أخذ، علم كان هو الذي هو علم موضوعي في أدلة جواز شنو جواز الإفتاء، واضح لي أقوله يجوز الإفتاء بما تعلم أنه شنو ثابت في الشريعة. وأنا ما أعلم بأن هذا ثابت في الشريعة، لكن الإمارة قلت لي أن هذا الحكم ثابت شنو في الشريعة. الإمارة تقوم مقام العلم الموضوعي، تقوم مقام القطع الموضوعي. فكما يجوز الإفتاء في حالة العلم بثبوت الحكم في الشريعة، يجوز الإفتاء أيضا في حالة ماذا؟ في حالة قيام الإمارة على أن هذا الحكم ثابت شنو في الشريعة، فيجوز له الإفتاء بالحكم واقعا، يفتي به على أنه حكم واقعي، مع أنه ما عند علم بأن هذا حكم شنو ثابت في الشريعة واقعا، لكن هذا من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي كما قلنا. فإذا كان الاستصحاب كالإمارة، حينئذ بناء على هذا يجوز الإفتاء بمضمون الاستصحاب. ماكو فرق بين أن تقوم الإمارة على حكم شرعي، يجوز للفقيه أن ماذا؟ أن يفتي بهذا الحكم واقعا ويبين كحكم واقعي وحكم ظاهري ويفتي به كحكم واقعي. كذلك إذا قام الاستصحاب على ماذا؟ على حكم شرعي، أيضا ينبغي ماذا؟ أن يجوز أن نجوز للفقيه أن يفتي بمضمونه. بناء على هذا حينئذ يقال في محل الكلام أن جريان الاستصحابين في محل الكلام يسوغان للفقيه أن يفتي بمضمونهما واقعا، يعني يفتي بعدم الحرمة، بعدم جعل الحرمة، ويفتي بعدم جعل الشنو الإباحة. واضح اللي أقوله؟ يفتي بمضمونهما، لأن هذا استصحاب تام يجري، هذا هم استصحاب تام يجري، والاستصحاب يقوم مقام الإمارة ويقوم مقام العلم الموضوعي، فيجوز الإفتاء بمضمون هذا الاستصحاب والإفتاء بمضمون هذا الاستصحاب. فبالنتيجة يجوز للفقيه أن يفتي بعد إجراء الاستصحابين بعدم جعل الحرمة، ويفتي أيضا بعدم جعل الإباحة واقعا. حينئذ يقال بأن هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية، لكن من حيث الإفتاء. لماذا؟ لأن الفقيه يعلم بكذب أحد الإفتاءين وكونه مخالفا علما للواقع، أحد الإفتاءين مخالف للواقع، فإذا أفتى بكل منهما هذا يكون مخالفة عملية قطعية، لكن من حيث الإفتاء. من حيث العمل ماكو مخالفة قطعية من حيث العمل، لأنه في العمل كما قلنا لو يفعل لو يترك، الفعل أكو احتمال الموافقة به، الترك أكو احتمال الموافقة به، لكن حيث الإفتاء هذا يكون إذا أفتى بكل منهما مع علمه بأن أحدهما مخالف للواقع قطعا، هذا يكون مخالفة عملية قطعية، لكن من ناحية الإفتاء يكون حكم ما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين. شلون قالوا هناك بأنه علم الإجمال بنجاسة أحد الإناءين؟ قالوا بأنه ما يجوز إجراء صلاة الطهارة في هذا الإناء وإجراء صلاة الطهارة في هذا الإناء، يقع بينهما التعارض. من يجي هذا التعارض؟ من جهة ماذا؟ من جهة العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. فالإجراء الأصلين صلاة الطهارة في كلا الطرفين يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، لكن هذه مخالفة قطعية من حيث العمل، هناك من حيث العمل تكون مخالفة قطعية، في محل الكلام مخالفة قطعية لكن من حيث الإفتاء، مخالفة عملية قطعية من ناحية الإفتاء، فهذا محذور. فنكتة التعارض في المقام موجودة، ولذا ماذا؟ لا يمكن إنكار ماذا؟ إنكار وجود تعارض بين هذين الأصلين. الجواب الثاني يقول ماكو تعارض بين هذين الأصلين، لأن نكتة التعارض ما موجودة بينهما، لا تنافي بين مدلوليهما موجود، ولا جريانهما يترتب عليه المخالفة العملية القطعية. وكذا قال الاعتراض يقول لا، أنت لاحظت قصرت النظر فقط على مقام العمل الخارجي، وقلت بأنه لا يوجد شنو مخالفة عملية قطعية، لأن المكلف إما أن يفعل أو يترك، ماكو على كلا التقديرين مخالفة قطعية من حيث العمل. لكن إذا نظرنا من زاوية أخرى علما إلى الإفتاء الذي يجوزه جريان الاستصحاب بناء على أن الاستصحاب كالإمارات وأنه يقوم مقام القطع الموضوعي، حينئذ هذا سوف يؤدي إلى أن نجوز للفقيه أن يفتي بمضمون كلا الاستصحابين مع علمه بأن أحد الإفتاءين مخالف علما الواقع جزما، مخالف الواقع جزما، لأنه لا يمكن الشرع أن يجعل أن 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 لأنه نعلم بماذا؟ بأن أحد الحكمين هو مجعول قطعا، إما الإباحة أو الشنو أو الحرمة، فتكون المخالفة من هذه الجهة، وبذلك يقع التعارض بينهما. هذا الاعتراض على الجواب الثاني في الحقيقة هو اعتراض مبنائي قد يرد على السيد الخوي قدس الله نفسه، لكن بالنتيجة اعتراض مبني على أن المجعول في باب الاستصحاب هو شنو؟ الطريقية والعلمية. أما إذا قلنا أن المجعول في باب الاستصحاب ليس الطريقية والعلمية كما هو الظاهر، وإنما هو المجعول هو الجري العملي على وفق الحالة السابقة عند الشك في بقائها، هذا هو المجعول في باب الاستصحاب، مو العلمية والطريقية كما هو الحال في الإمارات مثلا، وإنما المجعول هو الجري العملي على طبق الحالة السابقة، وظيفة عملية أصل من الأصول، جري العمل على وفق الحالة السابقة عند الشك في بقائها. إذا قلنا بهذا حينئذ هذا الاعتراض لا يكون تاما، واضح؟ لأنه لا يكون الاستصحاب حينئذ كالإمارة، لا يكون الاستصحاب قائما مقام القطع الموضوعي، ولذا لا يجوز للفقيه أن يفتي بالحكم الواقعي بمضمون الاستصحاب كحكم واقعي، وإنما يجوز له أن يفتي بمضمون الاستصحاب كحكم شنو؟ ظاهري، حكم ظاهري، وظيفة عملية ثابتة في حالة الشك في بقاء الحالة السابقة، واضح؟ يفتي بمضمونه كحكم ظاهري، فيفتي بمضمون هذا الاستصحاب كحكم ظاهري، ويفتي بمضمون هذا الاستصحاب كحكم ظاهري، وهنا لا توجد مخالفة قطعية عملية من ناحية الإفتاء. لماذا؟ لأنه هو لا يخبر عن الواقع حتى نقول بأنه في الواقع لا بد من ثبوت أحد الأمرين، فنفي كل منهما يكون فيه مخالفة عملية قطعية، وإنما هو يخبر عن حكم ظاهري، ولا مشكلة في أن يكون الحكم الظاهري ظاهران هو عدم جعل الحرمة، وظاهرا هو عدم جعل ماذا؟ عدم جعل الإباحة، لا مشكلة في ذلك. فإذا هذا الاعتراض أساسا هو مبني على ماذا؟ على مبنى قد لا يعني قد يقال بأن السيد الخوي نفسه قدس الله نفسه أيضا لا يلتزم به، وإن صرح به في أكثر من موضع كما قلنا في تقريرات الباحث، لكنه قيل بأنه هو عملا وفي مقام التطبيق لا يلتزم به، ولا يلتزم بماذا؟ بلوازم كون الاستصحاب بمثابة ماذا؟ بمثابة الإمارات ومنزلة الإمارات، قد هو لا يلتزم به أيضا. على كل حال هو جواب مبنائي أو اعتراض ماذا؟ اعتراض مبنائي. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الجواب الثاني. يظهر من تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه في المصباح، يظهر أنه يجيب عن هذا الاعتراض، يجيب عن هذا الاعتراض بجواب آخر. يريد يقول اللي يفهم من كلامه هو أنه يقول بأنه لا مانع من الإفتاء بمضمون الاستصحابين بعد كونه على طبق الموازين الشرعية وبترخيص من قبل الشارع، شنو المشكلة في أن يفتي بكلا الاستصحابين؟ هذا جواب غير الجواب اللي ذكرناه، اللي هو جواب أنه المبنى من قبله. هذا الجواب مبني على تسليم المبنى، على أن الاستصحاب المجعول فيه هو العلمية وشنو الطريقية، لابد أن يكون هكذا، وإلا إذا أنكرنا أصل المبنى حين الاعتراض لا يرد كما قلنا، وإنما يكون الاستصحاب أصل عملي، والفقيه يفتي به كحكم بمضمونه كحكم ظاهري. وماكو مشكلة في أن يفتي بعدم جعل الإباحة ظاهرا وعدم جعل الحرمة شنو ظاهرا، ما بي هذا أي محذور، ما بي، ما يلزم منا الكذب، ماكو علم بكذب أحدهما، إنما يكون هناك علم بكذب أحدهما عندما يخبر عن الواقع، وإحنا ندري أن الواقع هو ثابت على كل، لو هذا لو هذا، فنفي كل منهما يكون ماذا فيه؟ مخالفة للواقع وكذب ومخالفة للواقع. هذا المجتهد عندما يستند إلى الاستصحاب اللي هو أصل عملي، هو لا يفتي بماذا؟ لا يفتي به كحكم بمضمونه كحكم واقعي، وإنما يثبت يفتي بمضمونه كحكم ظاهري. ماكو علم بكذب هذا وكذب هذا، حكم ظاهري، هذا ينفي الحرمة ظاهرا مو واقعا، وينفي الإباحة ظاهرا. إذا ينفي الحرمة واقعا وينفي الإباحة واقعا مع علمنا بثبوت أحدهما، هذا يلزم منا شنو؟ مخالفة عملية قطعية من حيث الإفتاء. أما إذا هو ينفي الحرمة ظاهرا وينفي الإباحة ظاهرا، هذا ما بي مخالفة عملية للواقع، وما نقدر نقول بأنه هذا مخالف للواقع. ليش مخالف؟ ما قاعد يخبر عن الواقع أصلا، هو يخبر عن الحكم الظاهري. زين، فإذا بناء على هذا نقول بأنه يظهر من كلام السيد القوي في المصباح أنه يجيب عن هذا الاعتراض جوابا مبني على التسليم بماذا؟ بالمبنى، وهو أن الاستصحاب كالإمارات المجعول فيه الطريقية والشنو العلمية. حاصل هذا الجواب هو أنه يقول لا مانع من جريان من الإفتاء بمضمون كلا الاستصحابين بعد كونه، انتهى الوقت، بعد كونه على طبق الموازين الشرعية، وبعد كونه بترخيص من قبل الشارع. يأتي الكلام عنه إن شاء الله، وصلى الله عليه وسلم.